بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 38 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة. ما زلنا في صلاة الجمعة. تكلمنا عن شرائط وجوب الجمعة، وعن ثلاثة من شرائط صحتها، والآن نأتي إلى الباقي، والذي عبر عنها المؤلف بالفرائض، فقال: وفرائضها ثلاثة. هذه تكملة هي في الحقيقة لشرائط الصحة. خطبتان يقوم فيهما، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وتكون هناك جلسة بين الخطبتين. هاتان الخطبتان يقوم فيهما، يعني القيام واجب في الخطبتين للخطيب إذا كان قادرا. فإذا كان الخطيب عاجزا عن القيام، يجوز له أن يخطب وهو جالس، ويفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بسكتة، وكأنه كان قائما وجلس. كما أنه الإمام إذا عجز عن القيام، يجوز له أن يصلي وهو جالس، ويجوز لك أن تقتدي بالإمام الجالس العاجز عن القيام وأنت قائم. فالخطيب والإمام إذا صليا من جلوس مع العجز عن القيام، هذا الجلوس كأنه قيام، فلا يؤثر شيء في الخطبة ولا يؤثر شيء في القدوة عندما تقتدي وأنت سليم وصحيح بالإمام. خطبتان يقوم فيهما، فالقيام في الخطبة هو واجب للخطيب القادر. إذا عجز عن القيام يخطب وهو جالس، وإذا عجز عن الجلوس يخطب وهو على جنبه الأيمن، وإذا عجز يخطب وهو مستلقي على ظهره. ستقولون الآن: كيف تكون هذه الخطبة وهو مستلقي على ظهره؟ ولماذا لا يخطب بدلا عنه شخص آخر؟ نقول: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. لذلك أنت تتصور المسألة في جامع هناك من ممكن أن يخطب بدله، طيب ما بالك لو كان في بلد لا يستطيع أي أحد، أو في قرية لا يستطيع أي أحد أن يخطب الجمعة إلا هذا الخطيب، وهو لا يستطيع القيام ولا الجلوس، يخطب وهو مستلق مثلا. هنا هل تترك صلاة الجمعة ويصلون الظهر؟ الجواب: لا، واجب عليهم أن يصلوا الجمعة، وخطيبهم يخطب ويصلي بهم بالهيئة التي يستطيع أن يخطب وأن يصلي بها. فلذلك لا ننظر إلى المسائل الفقهية بنظرة ضيقة نقيسها على واقعنا فقط، أحيانا تكون هناك نوازل ومستجدات هي بعيدة عن واقعنا، لكنها تقع ربما في بلدان، وربما في قرى، وربما في أزمنة غير زماننا. ويجلس بينهما، يعني يجب على الخطيب أن يفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بفاصل الجلوس. والخطب الموجودة عندنا في الجمعة وفي العيدين وخطب الحج والاستسقاء كلها هي خطبتان، إلا في الحج تكون يعني هناك من الخطب ما تكون خطبة واحدة فقط. وأن تصلى ركعتين في جماعة. صلاة الجمعة عندما تصلى يجب أن تصلى ركعتين في جماعة، وهذه الجماعة هي جماعة 40 التي مرت، يعني لازم يكون فيها 40 رجل من الذين تنعقد بهم الجمعة. وهنا في صلاة الجماعة، يعني في جماعة الجمعة، يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. قلنا الإمام لا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في الصلاة التي لا تصح إلا جماعة، ومنها ثلاث صلوات ذكرتها لحضراتكم في درس مضى. من هذه الصلوات الثلاث هي صلاة الجمعة، فالإمام يجب عليه أن ينوي ماذا؟ أن ينوي الجمعة. وأن تصلى ركعتين صلاة الجمعة، تصلى ماذا؟ تصلى في جماعة. الآن انتهى الكلام عن شرائط الصحة، نأتي إلى سنن تسن في الجمعة. قال: وهيئاتها أربع خصال. مصطلح الهيئة مر معنا في السابق في الصلاة، قلنا الصلاة لها شرائط وجوب وشرائط صحة وأركان وأبعاض وهيئات، وقلنا الأبعاض والهيئات هي من سنن الصلاة. هنا ليس المقصود بالهيئة المصطلح الذي مر في الصلاة، السنة التي إذا تركتها لا يجبر تركها بسجود السهو، لا، ليس هذا هو المراد بالهيئة هنا، وإنما المراد هنا بالهيئة مطلق السنة، يعني السنن، لأن هذه المذكورات الغسل، تنظيف الجسد، هي ليست داخل الصلاة حتى نقول أنه تركها عليه سجود سهو أو ليس عليه سجود سهو، ولا المقصود هنا بالهيئة يعني سنة غير مؤكدة، لا، أراد بالهيئة مطلق السنة، لأنه ذكر أول هيئة من الهيئات الغسل، وغسل الجمعة هو من آكد الاغتسالات، وهناك من الفقهاء من قال بوجوبه، أي بوجوب غسل الجمعة. إذن المقصود هنا بالهيئة السنة التي يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. لذلك هنا في الهامش الثالث المحقق قال مشكورا: أي سننها وهيئاتها، أي سننها أو أي سنتها التي ينال بها تمام الأجر والفضيلة. هذا هو المقصود هنا بالهيئة. أول عندما قال أربع خصال، أيضا هذا على ما في هذا المتن المختصر، وإلا هي أكثر من ذلك كما هو موجود في الكتب المطولة. الغسل أول سنة من سنن الجمعة الاغتسال، وهذا الغسل مختلف في وجوبه، منهم من قال بوجوبه ونحن عندنا عند الشافعية وعند جمهور الفقهاء الغسل، غسل الجمعة هو سنة. الغسل، غسل الجمعة وقته يبدأ من الفجر الصادق إلى حضور صلاة الجمعة، ويسن تأخيره إلى قبيل أن تأتي الجمعة. والكلام في هذا مر في الاغتسالات المسنونة. وتنظيف الجسد، الغسل هو مثل غسل الجنابة، ليس يعني لا تطالب أنت في غسل الجمعة أن تستعمل المنظفات. إذا أردت أن تمتثل للأمر، مجرد إسالة الماء على البدن مثل غسل الجمعة، أنت هنا أديت السنة. لكن يضاف إلى ذلك استعمال المنظفات التي تزيل الرائحة لمن احتاج إلى ذلك. لذلك قال: وتنظيف الجسد، يعني بالمنظفات مثل استعمال الصابون والشامبو وما شاكل ذلك من المنظفات التي يحتاجها لإزالة الروائح الموجودة على الجسد، سيما في وقت الصيف في وقت الحر، حتى لا يؤذي الناس برائحته. يعني نحن نعلم بأنه الذي يأكل البصل أو الثوم يكره له أن يذهب إلى المسجد، وإذا أكل البصل والثوم صبيحة الجمعة حتى صلاة الجمعة تسقط عنه، لكن بشرط أنه لم يأكلها ليسقط عن نفسه صلاة الجمعة. هناك البعض مثلا من الناس من يأكل الثوم نهارا صباحا لأغراض صحية للتداوي، وهو مجبور ومضطر إلى استعمال الثوم يوميا، فهذا تسقط عنه صلاة الجمعة، يصلي الظهر في بيته ولا يؤذي الناس برائحة الثوم إلا إذا استطاع أن يزيل هذه الرائحة. كذلك الذي يدخن، هناك قسم من المدخنين ملابسهم تكون معبقة برائحة السجائر، تتمنى لو أنك عندما تقف بجنبه لو كان أكل البصل وأكل الثوم ولا هذه رائحة السجائر التي تخرج من ملابسه. هذا أيضا إما يجب يعني عليه، أو نقول يسن له أن يغير هذه الملابس وأن يزيل هذه الرائحة. وإذا لم يستطع ذلك فأيضا تسقط عنه صلاة الجمعة ولا يؤذي الناس بهذه الرائحة. هيئاتها، سننها: الغسل، تنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض. يسن في الجمعة أن نلبس الثياب البيض، أما في العيد فيسن أن نلبس الثياب الجديدة. الاهتمام بالملابس والمظهر الخارجي عند حضور صلاة الجمعة وعند الصلوات الخمس أمر مهم للمسلم. الكثير منا لا يهتم بمظهره الخارجي عندما يذهب إلى المسجد، ويهتم بالمظهر الخارجي عند الزيارات وعند ما يذهب إلى السوق، والمسجد عنده أمر ثانوي. لا، أنت عندما تذهب إلى بيت الله تعالى تكون يفترض أن تكون بالمظهر اللائق، ويسن في صلاة الجمعة أن تلبس ملابس البيض، تخصص ملابس بيض لصلاة الجمعة. وأخذ الظفر يسن أيضا تقليم الظفر قبل حضور الجمعة. تقليم الظفر إخوتي الكرام يسن أن يكون يوم الجمعة أو الاثنين أو الخميس. وعندما تقلم الظفر يسن أن تبدأ بالسبابة، سبابة اليد اليمنى، ثم بعد ذلك الوسطى والبنصر والخنصر، ثم بعد ذلك تأتي إلى الإبهام، وبعد ذلك تأتي إلى اليد اليسرى. يسن تفريق في تقليم الظفر. وفي القدم تقلم أظافر القدم من خنصر قدم اليمنى إلى الإبهام، ثم بعد ذلك اليسرى من الإبهام إلى الخنصر. هكذا يكون التقليم. والطيب الرائحة الطيبة، وهي تسن أيضا في الجمعة وفي غيرها. قال: ويستحب الإنصات في وقت الخطبة. عندما يخطب الخطيب يستحب الإنصات. من عبارة يستحب نفهم أنه الإنصات ليس واجبا، فإذا تكلم أحد أثناء خطبة الجمعة خطبته صلاته صحيحة، لكن أجره ينقص بذلك. والحديث النبوي الشريف: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، هذا يعني خالفت السنة. من تحدث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني ليست له جمعة كاملة، بمعنى أجره ماذا؟ أجره ناقص. أما من حيث الصحة فصلاته صحيحة، لكن الأجر يكون أجرا ناقصا. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. إذا دخلت والإمام يخطب الجمعة، فهنا لا تترك تحية المسجد، وإنما تصلي تحية المسجد ثم بعد ذلك تجلس. وإذا لم تكن قد صليت السنة القبلية للجمعة، فتنوي السنة القبلية مع تحية المسجد، لأنه الجمعة أيضا فيها سنة قبلية، كما أنه صلاة الظهر فيها سنة قبلية. الجمعة أيضا فيها سنة قبلية. إذا دخلت والإمام كان يخطب الجمعة، فهنا تصلي ركعتين، هي تحية المسجد وهي قبلية الجمعة إن لم تصلي قبلية الجمعة، وتخفف هاتين الركعتين. ومن الأخطاء الشائعة التي رأيتها في مساجد في جوامع بغداد، عندما يدخل المصلي في الخطبة الأولى، الإمام يخطب يجلس، وعندما يجلس الإمام بين الخطبتين يقوم هذا المصلي ويصلي ركعتين. هذا خطأ غير صحيح. عندما جلست أيها المصلي فاتتك تحية المسجد، لا تقم بعد ذلك عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين وتصلي هناك ركعتين. الصلاة في غير هذه الحالة حرام على المصلي. لذلك عندما يخطب الخطيب يحرم على المصلي أن يقوم أثناء الخطبة وقد كان جالسا في المسجد أن يقوم وأن يصلي، لا في الخطبة الأولى ولا في الخطبة الثانية. وهذا الخطأ كنت دائما أنبه عليه في الجوامع التي أخطب فيها في بغداد، خطأ شائع عند كثير من الناس. عندما رأى الخطيب جلس بين الخطبتين قام ونهض وصلى ركعتين. طيب، ولا شك أنه أثناء الركعتين الخطيب يقوم ويخطب الخطبة الثانية. هنا عندما قال ومن دخل والإمام يخطب، صلى ركعتين، عندما قال دخل أي دخل إلى المسجد. أما الآن هناك دخول إلى غير المسجد، قلت في دروس مضت سيما في المقاصد السبعة بأنه المسجد هو الذي يسمى عندنا اليوم بالحرم، يعني المكان المخصص للصلاة. يوم الجمعة في صلاة الجمعة تأتي أعداد كبيرة، والمسجد اللي هو الحرم يسمى عندنا لا يكفي للمصلين، فالكثير يصلي خارج المسجد، يعني يصلي في حديقة الجامع، يصلي في ساحة الجامع. هذا الذي يأتي إلى الجامع، والمسجد مملوء بالناس ويجلس في حديقة الجامع، هذا الكلام لا يشمله، هذا لا يصلي ركعتين، لا، مباشرة يجلس، لأن الذي يصلي ركعتين صلى ركعتين لأجل تحية المسجد، فهذا حتى ولو لم يكن صلى قبلية الجمعة يجلس في الحال ويصلي قبلية الجمعة بعد صلاة الجمعة. السنن القبلية يجوز أن تؤدى بعد الفرائض. فهذا الكلام إذن ومن دخل أي دخل إلى المسجد الذي يحرم على المجنب أن يدخل فيه، الذي يصح فيه الاعتكاف، الذي تؤدى فيه تحية المسجد، هذا هو المسجد. أما حديقة الجامع، ساحة الجامع، ما قبل باب المسجد، هذا كله ليس من المسجد، هذا يسمى حريم المسجد، يعني مكان مخصص لخدمات المسجد ولا تنطبق عليه أحكام المسجد. لذلك المجنب يجوز له أن يدخل إلى حديقة الجامع، إلى ساحة الجامع، إلى غرفة الإمام، كل هذا هو جائز للمجنب. ومن دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ينوي بهما، بهاتين الركعتين ينوي تحية المسجد مع السنة القبلية إن لم يكن صلاها، ثم بعد ذلك يجلس. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.